بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث عن غزوة الأحزاب وما فيها من حكم وأحكام وعظات. في آخر درسنا السابق تساءلنا عن الوسيلة التي تم بها نصر الله عز وجل لعباده المسلمين في هذه الغزوة، وهي غزوة كبيرة وخطيرة، غزوة الأحزاب. وقلنا بإجابة مختصرة في آخر درسنا ذاك إن سر انتصار المسلمين في تلك الغزوة كالغزوات الأخرى كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والدعاء والانكسار، وكان ذلك كله بقيادة قائد تلك المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا لا يعني أن المسلمين لم يكونوا يأبهون بالعدد وبالوسائل والأسلحة التي ينبغي أن يجمعوا كل ما يستطيعون تجميعه منها، لا، بل أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بالرأي الذي ارتآه سيدنا سلمان الفارسي سرعان ما دعا أصحابه إلى اتخاذ هذه الوسيلة، وهي وسيلة أعجمية لم تكن معروفة عند العرب. حفر الخندق شيء مهم كان آنذاك، ولو كانت هذه الأسلحة المألوفة والمعروفة اليوم موجودة آنذاك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يحرص على استعماله. لكن هذه الأسلحة، بل هذه العدد وهذه الأعداد كلها بمثابة الجسد، أما الالتجاء إلى الله وصدق التضرع على باب الله والانكسار واستمرار المسلمين بدعائهم والتجائهم وتضرعهم واستقامتهم على أوامر الله عز وجل، فذلك من هذه الأسلحة والعدد مثل الروح من الجسد. الجسد بدون روح ماذا عسى أن يفيد؟ لا يفيد شيئا. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وكلنا نقرأ كتاب الله أو نسمع كلام الله يتلى على مسامعنا، نعم، نسمع قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما معنى هذا الربط؟ معناه نظرا إلى أنكم استغفتم ربكم عز وجل واتخذتم من هذه الاستغاثة وردا دائما دائما لكم، فاستجاب الباري عز وجل لكم. كان هذا في غزوة بدر، وكان هذا في غزوة أحد، وكان هذا في غزوة الأحزاب، وستجدون هذا في الغزوات الآتية أيضا. من المهم جدا أيها الإخوة أن نعلم هذه الحقيقة، لا سيما في هذا العصر. من المهم جدا أن نعلم نحن وقادتنا في بلدتنا هذه وفي سائر البلاد العربية والإسلامية أن السلاح والعدة ومسابقة الآخرين في هذه الوسائل ضرورية، لكنها جسد يحتاج إلى روح، روح هذا الجسد هو الالتجاء إلى الله عز وجل. ثم عندما ننظر إلى تاريخ هذه الأمة الإسلامية من بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، نجد هذه الحقيقة التي أقولها لكم مدعومة بدلائل. كلما امتد الزمن وامتد عمره ازدادت هذه الحقيقة ألقا وظهورا وجلاء. يعني في عندنا ما يسميه المناطق الطرد والعكس، ننظر فنجد كلما كان المسلمون في مواجهاتهم لأعدائهم مستقيمين على أوامر الله، متضرعين على باب الله بانكسار دائم، ننظر فنجد أن النصر كان حليفهم. وكلما أعرض المسلمون عن هذا الدواء، ننظر فنجد أن الانكسار والخذلان كان حليفهم. هذا معنى دليل الطرد والعكس. نعم، يعني ذكرنا هذه الحقيقة مرارا. فتح القسطنطينية كان على يد من؟ كان يدي على محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وهو الذي قال عنه رسول الله في الحديث المعروف: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. طيب، ما قصر محمد الفاتح في تجميع العدد والتقنية الحربية نهائيا، ما قصر في ذلك أبدا، بل كانت الأجانب منبهرين بجهوده هذه التقنية الحربية، لكن كل ذلك كان بمثابة الجسد الذي لا يمكن أن يفعل شيئا لولا الروح التي سرت في هذا الجسد، الروح التي سرت في هذا الجسد الالتجاء إلى الله منه ومن جيشه. نعم، وأي التجاء؟ لا التجاء بساعة ساعتين وكذا، لا، أولا الاستقامة على أوامر الله، ثانيا استمرار التضرع والالتجاء على أعتاب الله. وظيفة، وظيفة. نعم، وقلت لكم في مناسبة مرت أنه في الليل الفاصل من بعد ما بنى محمد الفاتح القلعة المعروفة، ربما رآها من فيكم، نعم، في اسطنبول، أمضى الليل كله في غرفة عملياته، يعني في خيمة كانت نصبت له، متضرعا باكيا ملتجئا إلى الله عز وجل. دخل عليه ياوره، يعني مستشاره، كان يقال عنه ياور، في جنح الليل ليستشيره بأمر. نظر وإذا هو ساجد على التراب، ليس بين جبهته وبين التراب فاصل سجادة نحو ذلك، لا لا، على التراب يمرق وجهه باكيا يخاطب الله يستنزل النصر من سمائه. وقف هذا الياور وقفة الجندي أمام القائد لا يتحرك إلى أن انتهى من صلاته، كم بقي الله أعلم. كان النصر المؤزر للمسلمين طبيعة ذلك اليوم، وتحدث التاريخ عن فتح القسطنطينية، الشيء العجيب الغريب. احتلال الصليبيين للبيت المقدس استمر، استمر مدة طويلة، أكثر من 200 سنة. نعم، ثم كيف كان النصر؟ كان النصر طبعا لابد من الوسائل المادية، هذا شيء معروف. جسد لابد منه، الجسد هذا الجسد لابد من وجوده، الروح تعمل عملها داخل هذا الجسد، لكن السر الذي تم به إجلاء الصليبيين من بيت المقدس وتطهير فلسطين منهم ما هو؟ الالتجاء إلى الله. وكان بطل هذا الالتجاء إلى الله اثنين، نور الدين زنجي، نور الدين الشهيد المدفون هنا، وصلاح الدين الأيوبي طبعا، والجنود الذين معه على نهجه. صلاح الدين الأيوبي وضع خطة أيها الإخوة لمواجهة الصليبيين، خطة مكشوفة وخطة سرية. الخطة المكشوفة لا نتكلم عنها، الإعداد، لكن الخطة الأخرى زرع سفح قاسيون كله من أبنية مدارس شرعية، مدارس شرعية، واستدعى إليها الشباب ليدرسوا الشريعة الإسلامية، وبنى مثل ذلك أو أكثر أيضا في القاهرة، وكان يرعى هذه المدارس بذاته بشكل مباشر، وكان يحضر دروس هذه المدارس آنا متعلما وآنا معلما، آنا يجلس مجلس التلميذ بين التلاميذ وآنا معلم. اصطفى من خريجي هذه المدارس من بلاد الشام ومصر الجند الذي حارب به الصليبيين، جند من المسلمين حارب به صلاح الدين ونور الدين زنجي الصليبيين، قوامه الالتزام بأوامر الله والالتجاء إلى الله والتسبيح، تسبيح الله في البكور والآصال. الباري عز وجل نصر، طهر فلسطين من الصليبين، وكانوا قد اتخذوا لأنفسهم من فلسطين وطنا، نعم، وكانت مواطئ أقدامهم قد غرست وأصبحت لها جذور. طبعا كلما استمر العدو أكثر كلما صعب ترحيله، نعم. طيب كيف كان السر الالتجاء إلى الله؟ ألسنا بحاجة؟ طيب لماذا ندرس السيرة النبوية الآن؟ من أجل أن نخطف من هذه العبر أدوية لأمراضنا، من أجل أن نخطف من هذه العبر علاجات لمشكلاتنا، أليس كذلك؟ طيب لكننا ندرس ثم نعود كما كنا، نروح في أماكننا. مشكلاتنا اليوم ليست أكثر خطورة من مشكلة احتلال الصليبين لفلسطين بالأمس، أبدا. تلك الأيام كان خطورتها أكثر، أكثر من 200 سنة الصليبيين اتخذوا من فلسطين موطنا له، انتهت المشكلة، لكن بهذا العلاج. طيب اليوم لماذا لا نتخذ من هذا العلاج دواء لنا؟ المفتاح موجود، ولسان الحال في تاريخنا الأغر، بل في كتاب ربنا الذي نتلوه صباحا مساء، أو ينبغي أن نتلوه صباحا، يقول لنا تعالوا ويحكم استعملوا هذا المفتاح ولسوف تجدون النصر قاب قوسين. المهم ماذا نقرأ بين السطور في غزوة الأحزاب وفي كلام الله وفي تاريخ الفتوحات الإسلامية؟ هذا هو الذي نقرأه. الأمة أولا، ثانيا الجيش الذي يواجه الأعداء وخططهم ومكائدهم ثانيا، لا بل أنا أقول العكس، الجيش أولا والأمة بقضها وقضيضها ثانيا، لأن الجيش هو الذي يقف المرصاد، وهو ينبغي أن يكون القدوة لنا في الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الجيش يكون إمامنا في الالتجاء، في التضرع، في الانكسار على باب الله، مع الالتزام بأوامره ونحن نقتدي به. هذه الحقيقة لا ريب فيها نهائيا بشكل من الأشكال. والعكس صحيح، عندما في أي بلد في أي مكان وفي أي عهد، عندما يكون المسلمون مسلمين بمظاهرهم وأشكالهم، ثم ننظر فنجد سلوكهم لا يتفق مع دين الله عز وجل، ننظر فنجد أنهم بعيدون كل البعد عن التضرع، عن الدعاء، عن الانكسار على عتاب الله سبحانه وتعالى، لن تجد النصر حليفا لهم قط أبدا. ملوك بني الأحمر في الأندلس كانوا يتمتعون بغنى ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره، كانوا يتمتعون بقوة مادية ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره، كانوا يتمتعون بوسائل حربية ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره، ومع ذلك ما أفاد ملوك بني الأحمر كل ذلك شيئا. لماذا؟ لأنهم انغمسوا في الملهيات والمنسيات عندما كثرت الأموال وكثر البزغ، وأصبحوا يمضون أيامهم ولياليهم في الأبنية والقصور، نعم، والبذغ والترف وما إلى ذلك. ما تعرفون ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن طردوا من تلك الجنة عبرة كبيرة لكننا لا نعتبر بها، في حين أن أسلافهم دخلوا الأندلس وهم فقراء، ليس معهم معشار القوة التي كانت مع ملوك بني الأحمر، لم يكونوا يتمتعون إلا بالشيء البسيط البسيط من العدد والوسائل، لكنهم كانوا محصنين بالإيمان بالله، كانوا محصنين بالالتزام بأوامر الله، بالالتجاء إلى الله عز وجل. طيب، الباري سبحانه وتعالى جعل لهم من أندلس دولة إسلامية عظيمة، نعم، تضاهي بل تباهي الدولة الإسلامية في المشرق. واليوم جزء كبير من الحضارة الإسلامية المتمثلة في العلوم الإسلامية هي ثمرات تلك الحضارة في الأندلس. شوف، لاحظوا، إذن الجيش كلما كان أفراده بدءا من قادته إلى جنوده وما بينهما كلما كانوا أكثر التزاما بأوامر الله، بالطاعات، بالعبادات، بالصلوات، نعم، ثم كلما كانوا أكثر التجاء إلى الله وتضرعا على أعتاب الله وبكاء وما إلى ذلك كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل يكرمهم بخوارق النصر، بخوارق النصر. لكن إذا كان الأمر على العكس، إذا كانت المعسكرات أينما كانت، أنا أتحدث أينما كانت، لا تشم فيها رائحة الدين، لا تشم فيها رائحة الإسلام، لا تشم فيها رائحة العبادة، فضلا عن الالتجاء إلى الله، فلسان حال هؤلاء يقول لله لسنا بحاجة إلى نصرك، لدينا من القوة ما يغنينا عن الانتصار بك. معقول؟ هذا ما ينبغي أن نفهمه من جواب عن هذا السؤال، كيف كان انتصار المسلمين؟ منين جاءت الريح؟ ريح هوجاء تطير خيام المشركين على اختلاف أحزابهم وقبائلهم، تطير قدورهم، الرعب الذي داخل نفوسهم، حتى نادى أبو سفيان وكان آنذاك قائدا من قادة الجيش المشركين، إن الريح تفعل ما تفعل بقدورنا وخيامنا إلى آخره ذلك، فارحلوا فإني راحل. رعب دخل قلوبه، في حين أن حذيفة بن اليمان يعود ليدخل إلى معسكر المسلمين. الفارق بين معسكر المشركين ومعسكر كم كيلو؟ 3 كيلو؟ 4 كيلو؟ يقول فجعلت كأني أسير في حمام. ماشي لك شغلة من عند ربك، من عند رب العالمين، هو الذي يدير ملكوته. طيب ألا نعقل هذه الحقيقة؟ الأمر السادس، مسألة فقهية ينبغي أن نتبينها. أذكر بأننا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر وقضاها بعد أن دخل وقت المغرب، سبب انشغال المسلمين في تلك الساعات بالرمي بين المسلمين وبين المشركين والخندق بينهما. هذا الرمي بالنبال عاق المسلمين أو كثيرا منهم عن النهوض إلى الصلاة في ميقاتها، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها بعد المغرب. وسلم من الصحابة مثل سيدنا عمر وأبو بكر وآخرون كذلك فاتتهم الصلاة فقضوها. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن الصلاة المكتوبة فريضة، إذا تركت يجب أن تقضى، ولو لم يكن سبب الترك النسيان، ولو لم يكن سبب الترك النوم. هو في حديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ربما توهم بعض السطحيين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز قضاء الصلاة إلا في حالتين، الحالة الأولى النوم عنها، والحالة الثانية نسيان لها. أما إذا تركها عمدا لا يشرع القضاء. البعض ربما هكذا يتوهم، وفي الناس من يتوهم ذلك فعلا، هذا التوهم ليس صحيحا. يعني حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس له مفهوم مخالف، بمعنى إذا كان ترك الصلاة عن عمد لا عن نوم ولا عن نسيان لا تقضى، ليس له مفهوم مخالف. لماذا؟ لأن النبي هنا عندما ترك صلاة العصر لا كان نائم ولا كان ناسي، وقد قضى مع ذلك صلاة العصر. إذن فهذا الحديث لا مفهوم مخالف له. وأمامنا دليل آخر واضح الدلالة جدا، والحديث صحيح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنجد في غزوة بني قريظة الآتي في الدرس التالي إن شاء الله، ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طبعا كل الصحابة اتجهوا إلى بني قريظة، البعض منهم أدركته صلاة العصر وهم في الطريق فوقفوا يتشاورون، البعض قالوا لا نصليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة، حتى لو وجدنا أن الشمس غربت لن نصليها إلا في بني قريظة، لأن النبي هكذا قال. فئة منهم أخوانه قالوا لا لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، قصد أن نكون في وقت العصر هناك. طيب الآن احنا تأخرنا، ما ينبغي أن تكون مصيبتنا مصيبتين، التأخر وكمان ترك الصلاة؟ لا خلينا نصلي. فالبعض صلوا والبعض وجدوا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطبق حرفيا، ما صلوا. طيب عندما وصلوا إلى بني قريظة الناس الذين لم يصلوا ماذا صنعوا؟ قضوها. أخبروا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك وقضوها على علم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الصلاة المكتوبة إذا تركت، إذا تركها مسلم، يعني تركها لا إنكارا لا جحودا والعياذ بالله بيكفر، تركها كسلا إهمالا مثل كثير من الناس. نعم، هل يطالب بقضائها أم لا؟ يطالب بقضائها. نعم، كل من يتصور الأمر على خلاف ذلك هو مخطئ. وعلى هذا الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، كلهم وكل فقهائنا المسلمون، لأن كلام الباري عز وجل وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يدلان دلالة قاطعة صريحة على هذا الموضوع. طبعا إذا الإنسان ترك الصلاة جحودا كفر، والكافر إذا دخل الإسلام، الإسلام يجوب ما قبله، ما في يعني، ولو كان هذا مرتد، لكن إذا دخل الإسلام عند كثير من العلماء خلاص يجوب ما قبله. لكن نحن ما نستطيع نكفر الناس كلهم لأنه والله تركوا الصلاة. الذي يترك الصلاة كسلا مسلم لكن فاسق، نعم، تهاونا فاسق، عاد تاب إلى الله عز وجل، نقول له ينبغي أن تقضي الصلاة. وهنا لكي لا نشعر بثقل المسؤولية، لا، الباري عز وجل الرحيم ولطيف، صحيح زيد من الناس ترك صلاة 3 سنوات ثم تاب إلى الله عز وجل، سأل قلنا له ينبغي أن تقضي هذه الصلاة، قال سبحان الله 3 سنوات متى وكيف يتاح لي أن أقضي صلاتها؟ المسألة أبسط من هيك، اعزم أولا على أنك ستقضي، أي واحد. ثانيا لا تصلي السنن، السنن لو ما صليتها الله ما بيحاسبك عليها، أنت زمتك مشغول بدين عليك، ما تتصدق، ليش يلي مشغول زمته بدين عليه بتصدق؟ قبل ما تتصدق روح وفي زمتك. نعم، فنقول له صلي مع كل فرض فرضا، صليت العصر الآن أداء صلي قبلها، نعم، 4 ركعات قضاء، صلاة المغرب صليتها صلي معها 3 ركعات قضاء، العشاء صلي معها 4 ركعات عشاء، في الشهر إذا تكون قضيت شهر، في السنة تكون قد قضيت سنة. الإمام صلي سنن، معليش الرب عز وجل بيقبل منك الفرائض اللي رأبتك أهم، بل في الفقهاء من حرم على هذا الإنسان الانشغال بالسنن ما دامت في عليه فرائض. سيدنا أبو بكر يقول لعمر إن الله لا يقبل فريضة نافلة حتى تؤدى الفريضة. المسألة أهون، إذا امتد العمر بهذا الإنسان إلى أن قضى هذه الصلوات فذاك، وأما إذا عاجله الموت هرم وقد عزم على القضاء يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، قد غفر له. العزم عندما يعاجله الموت ينزل منزلة القضاء. نعم، إذن هذا الحكم الفقهي ينبغي أن نكون على ذكر منه وعلى بينة منه. الآن نتحدث باختصار عن غزوة بني قريظة ونحيل التفصيل فيها واستنباط أحكامها إلى الدرس القادم إن شاء الله. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق دخل مكة ووضع السلاح، أتاه جبريل فقال له قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، الملائكة ما وضعت السلاح، فاخرج إليهم. قال إلى أين؟ أشار سيدنا جبريل بإصبعه إلى ضاحية بني قريظة، قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمر الله عن طريق سيدنا جبريل، ونادى في المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فسار الناس كلهم وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدرك كثير منهم العصر في بني قريظة، والبعض كما قلنا تخلفوا فاختلفوا، منهم من صلى في الطريق ومنهم من أخر، استجابة لحرفية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع رسول الله هناك؟ حاصر بني قريظة. تذكرون ماذا صنعت؟ أقذر خيانة في التاريخ، ما في أقذر منها. قرأت التاريخ كثير، أقذر من هذه الخيانة ما في. بنو قريظة آمنون مطمئنون، لم يجدوا من رسول الله إلا خيرا، ولم يجدوا من المسلمين إلا أمنا وطمأنينة، لم يعيشون كأنهم مسلمون بكل معنى الكلمة. طيب، انتهزوا فرصة الضيق الذي انتاب المسلمين، أحدق الأحزاب المسلمين، قبيلة غطفان وفزارة وبني مرة والمشركون في مكة وبنو النضير وبنو قينقاع، كلهم أحدقوا بالمدينة المنورة. في تلك الفترة طاب لبني قريظة أن تعلن أنها نقضت العهد، وأنها أصبحت الآن مع الذين جاءوا ليقاتلوا المسلمين. معقول؟ طيب أجلوها لا حتى تخلص المعركة؟ لا. شيء طبيعي أن يأمر الله رسوله بهذا الذي فعل. حافر بني قريظة وهم متحصنون بحصونهم، حصونهم كانت معروفة، مدة 25 ليلة وقيل 15 يوما، الله أعلم. ضاق الأمر على بني قريظة، كعب بن أسد القرظي هو رئيسه، نعم، جمع مستشارين وقال لهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وأنا أعرض عليكم ثلاثة أمور، اختاروا واحدا منها. قالوا: طيب تفضل. قال: أولا نتابع هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم، تنتهي المشكلة. قال: لا، لا نفارق حكم التوراة أبدا. أني التوراة؟ التوراة اللي هن كاتبينها بأيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. أنا طيب، الحل الثاني: فهلما نقتل أولادنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد، ما في ورانا شيء، ونغامر بقى. فقالوا: طيب وما ذنب المساكين؟ طيب لكان شو الحل؟ الحل الثالث قال: طيب بكرة سبت، ومحمد وأصحابه يعلمون أننا في سبت ما نعمل شيء، فتعالوا نعم نغامر ونواجه المسلمين بالقتال لعلنا نحصل منهم على غرة، نعم لعلنا ننتصر عليهم. رفضوا أيضا القتال يوم السبت، ما بيصير. نعم. وعندئذ طيب استسلموا لأمر الواقع وخضعوا لحكم رسول الله، نزلوا: طيب حكم بما شئت فينا. بنو قريظة كانوا في الجاهلية حلفاء للأوسيين، في بينهم بالأوسيين صداقة ومودة، فدعا رسول الله رجلا من الأوس ليحكم هو في الأمر. مين كان؟ سيدنا سعد بن معاذ. نعم، كان مريض وكان قد أصابه سهم في كاحله، فكان يمرض في خيمته، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به على حمار. لما وصل قال رسول الله لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فقاموا وأعانوه، نزل، طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما يراه فيهم. قال: يا رسول الله، أحكم نافذ على من ها هنا وها هنا؟ يتأدب مع رسول الله، يعني أنا إذا حكمت لن يرى حكمي نقضا، حكمي نافذ على الموجودين، يعني أنت بتنفذ حكمي؟ قال: نعم. فقال: تقتل مقاتلتهم جميعا، كل الذين كانوا على قدرة للقتال ومتهيئين للقتال إلا من دخل الإسلام. فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وأنزل هؤلاء الخونة وجيء بهم إلى الخندق فكانوا يقتلون واحد إثر آخر. طبعا إلا من دخل الإسلام، في منهم من دخل الإسلام مثل يمين وكم واحد نعم. أما حيي بن أخطب النضري الذي كان هو سبب إقناع كعب بن أسد بما فعل، فقد جاء به إلى رسول الله وقد قيدت يداه إلى عنقه، ولما نظر إلى رسول الله قال والله ما عاتبت نفسي في عداوتك، أنا لهلا على ما كنت، لكن من يخذل الله يخذل، يلي الله بيخذله ما في فائدة. وضربت عنقه في من ضرب عنقه، لو أنه أسلم لنجا. لاحظوا أيها الإخوة، لم يكن قتل رسول الله لهم لأنهم كافرون، حتى ما حدا يصطاد الماء العكر في هذا العصر، إنه نشوف لأنه كفار قتلهم، صلوا المدة كفار، ليش ما حدا قتلهم؟ كانوا كفار ما هيك؟ ما حدا قتلهم، قتلهم الخيانة التي بدرت منهم. وفي ذلك الوقت في أحلك الأوقات بحسب الظاهر بالنسبة للمسلمين نعم. لكن طبعا لو أن الواحد منهم دخل الإسلام معنى ذلك أنه يقول أنا آسف، أنا أعتذر عن الخيانة التي كانت، ولذلك لن أخون مرة أخرى، من أجل هذا يحرز دمه. ماذا نفهم من غزوة بني قريظة؟ ما هي المبادئ والعظات التي ينبغي أن نأخذها منها؟ موعدنا في شرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سؤال عبد ذليل بائس فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك اللهم سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تقبلنا عندك يا رب العالمين من المغفورين والمرحومين يا رب العالمين، وأن تصفح عنا صفحك الجميل. اللهم أنت أمرت عبادك بالصفح الجميل، فاصفح اللهم عنا يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالتراحم، فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا من زماننا هذا وأحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شهواتها على أهوائها، انصر قادة المسلمين يا رب العالمين على أنفسهم، انصر قادة المسلمين يا ربي على رعوناتهم وأهوائهم، وانصرنا بعد ذلك على أعدائك نصرا مؤزرا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرزا قريبا أنت أهل له يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حان ارتحالنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان، تقبل منا صلواتنا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، تقبل منا دعاءنا، استجب لنا دعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.